بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ محمود صميد الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ، حياك الله شيخ. مستمعينا الكرام، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان الانحراف والعنف عند بعض الأزواج وأثره على الأمن الأسري، ويمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر التويتر شارجر يوتيوب. الكلمة لكم فضل الشيخ.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، مستمعين الكرام، الأمن الأسري هو المحصلة التراكمية النهائية لمجموعة من القيم والمعايير الأخلاقية والسلوكات التي يمارسها الزوجان، فتنعكس إيجابا على الزوجين وعلى الأولاد. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج وتؤثر سلبا على الأمن الأسري، خطأين من أخطاء بعض الأزواج، أو قل عن انحرافين من السلوك المنحرف لدى بعض الأزواج وما له من تأثير سلبي على أمن الأسرة. المسلك الأول هو الانحراف عن الطاعة، الانحراف ضد الاستقامة. والانحراف معناه التقصير في الفروض والواجبات الدينية والوقوع في الأخطاء، ويعني مخالفة التعاليم الشرعية وأيضا مخالفة قيم ومعايير المجتمع. فالزوج الذي لا يصلي، الزوج الذي يشرب الخمر، الزوج الذي لا يصوم، هذا يعد مثالا سيئا أمام أولاده، لأن الأولاد في البيت يتعلمون من خلال التقليد والمحاكاة، وهذا قد رسم لهم النموذج السيء. الأمر الثاني، المرأة حينما ترى زوجها لا يصلي، تراه يسب ويشتم، تراه يظلم الآخرين، لا تشعر معه بالأمان، لأنها ستقول في نفسها إذا كان زوجي مقصرا في حق الله فسيكون أشد تقصيرا في حقي. ثم إن هناك أمرا آخر، وهو شؤم المعاصي، شؤم الذنوب والمعاصي بينعكس على الإنسان، وبالتالي بيتضرر أولاده وتتضرر زوجته من هذا الرجل المشؤوم. مما لا شك فيه أن مفهوم الانحراف يتسع لكل ما يعد مخالفة شرعية، ومن ذلك ما يسمى بالخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية بعض الناس قديما كانوا يقصرونها على الاتصال الجسدي المحرم، يعني على جريمة الزنا، لكن مفهوم الخيانة الزوجية اتسع لدى العلماء المعاصرين حتى صار يشمل كل علاقة محرمة يقيمها الزوج مع امرأة لا تحل له، ليست زوجة له، سواء كان بالمهاتفات والمكالمات والمراسلات أو باللقاءات والكلام العاطفي، أو وصل إلى يعني أسوأ ما في الخيانة الزوجية وهو التلاصق الجسدي حتى وصل إلى درجة الزنا والعياذ بالله. طبعا الانحراف بشكل عام والخيانة الزوجية على وجه الخصوص بتحدث شرخا كبيرا في جدار الأسرة، لأن الأسرة حينما ترى الخيانة أو تحس بالخيانة من زوجها تستشعر أن مكانتها قد هبطت وتدنت، وأنه لا مكان لها في قلب زوجها، وتبدأ تخاف على نفسها من أن يتلوث زوجها وأن يصاب بالأمراض وينقل لها الأمراض المعدية. يبدأ أو تبدأ سلسلة المشاكل والشجار والخصومات، وقد يصل الأمر إلى درجة الطلاق والتفكك الأسري بسبب حماقة الزوج وبسبب نزوة أو بسبب يعني طيش يعني يرده إلى عمر المراهقة وربما يكون سنه قد تجاوز 40. أما الخطأ الثاني الذي يقع في بعض الأزواج فهو استخدام أسلوب العنف في البيت سواء كان مع زوجته أو مع أولاده. نقصد بالعنف أي فعل يخالف طبيعة الأشياء، أو نستطيع أن نقول العنف هو كل تصرف من شأنه الإضرار بالزوجة سواء كان بالقول أو بالفعل. بالقول مثل السباب والصراخ والسب والشتم أو إيذاء والاتهام، يتهمها في شرفها، يتهمها بالسرقة، يتهمها بما هو مخل بالشرف، هذا لا شك أنه من العنف، لأن العنف ليس بالضرورة أن يكون ماديا، قد يكون العنف معنويا. كذلك من مظاهره الضرب والصفع والخنق وكل ما يسبب للزوجة أذى نفسيا أو ماديا يعد عنفا قد نهى عنه الشرع. وفي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لا شك أن سلوك بعض الأزواج العنف بيؤدي إلى آثار غاية في السوء، منها أن يسيطر الصمت على المكان، وقد يتحول هذا الصمت إلى بركان بعد ذلك، وتتبادل الزوجة مع زوجها الشتائم والسباب، وقد يصل الأمر إلى حد الكره، أن الزوجة تكره زوجها بسبب أسلوب العنف. وحينما تكره الزوجة زوجها لا شك أنها ستقصر في حقه، وأيضا ستفرط في حق نفسها، بمعنى أنها ستقصر في حق أنوثتها، وهذا قد يدفع الزوج إلى مسالك مشبوهة وإلى إرواء شهوته بطرق محرمة. فالعنف قد يدفع إلى الانحراف من أحد الزوجين، وفي النهاية العنف يؤدي إلى فقدان الثقة في الطرف الثاني وغياب الشعور بالأمن. وقد يكون عند بعضنا يعني بعض مظاهر العنف، فأرجو أن نتنبه إلى أسبابها لكي نعرف علاج العنف الأسري. حقيقة من أول الأسباب التي تجعل بعض الأزواج يلجؤون إلى العنف الأسري طبيعة الطفولة التي مر بها الإنسان، التنشأة الأسرية، رأى أباه عنيفا، رأى أمه عنيفة، عاش في وسط كل عنف، لا شك أنه سيتأثر بهذا العنف. بعض الناس يتصورون أنه لكي يثبت رجولته لابد أن يكون قاسيا وعنيفا. البعض يتعمد إيذاء الزوجة ويتوهم أنها تحترمه وتبدأ تخاف منه. طبعا هذه أفكار سلبية ويعني قيم قد عفى عليها الزمن وليس لها أي رصيد من الصحة، وطبعا لا يسندها أي دليل من الشرع. نسأل الله أن يصلح أحوال أسرنا وأن يرزقنا جميعا الرفقة والرحمة واللين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المجموعة من المكالمات. خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة
الله وبركاته. كيف حالك؟
حياك الله خالد، الله يعافيك، تفضل.
بغيت أسأل عن يعني ما أدري إذا بجيب الآية صح ولا غلط، اللي هي يقول لك وإن من أولادكم وأزواجكم لا أعداء
إن من أزواجكم
وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم.
أيوة، فإذا واحد وجد نفس هذا الشيء يعني بغير بس الشيخ خبرنا شو يصنع؟
لا إحنا الأول تعرف إيش معنى الآية.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله شرح للآية و. ما العلاج في ذلك؟
السؤال الثاني، كنا نصلي جماعة، كنت أنا الإمام، فدخل عين واحد من الأصدقاء يعني متأخر بركعة صلاة المغرب.
نعم.
بعد ما انتهينا من الصلاة سلم معانا هو. فما أكمل الركعة اللي متأخر عليه.
نبهته ولا ما نبهته؟
نبهناه بس ما عرفنا شو يصنع.
إيه طيب،
يعيد الركعة هذه كاملة أو يعيد الصلاة؟
إن شاء الله تسلم. إن شاء الله تسلم.
جزاك الله خير. السؤال
الأخير الله خليك.
نعم تفضل.
بخصوص قراءة القرآن، مثلا قراءة القرآن بعد الوضوء، هل يجوز مثلا الواحد يقرأ القرآن على فراش نومه متضجع أو جالس؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ علي. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. أخ عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
السلام عليك شيخ محمود.
حياك الله. عليكم السلام يا أخي، بارك الله فيك أستاذ عيسى.
استوى طال عمرك.
نعم.
يوم الآخر، هل الإنسان بعد ما يموت على طول يدخل في اليوم الآخر أو اليوم الآخر بعد النفخة الثانية؟
إن شاء الله.
وهل يعني في يوم غير اليوم الآخر؟ يعني هذا اليوم هل هو يوم الآخر هو ممتد إلى ما لا نهاية أو في أيام؟ يعني
إن شاء الله تسمع بإذن الله.
واضح إن شاء الله خيسة، جزاك الله خير. نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
بس بسأل بخصوص زوجي، عنده مشكلة مع أهله، وطبعا هو يواصلهم، يحاول يواصلهم، بس إن يعني مش بالطريقة اللي احنا مطلوب منه 100% يعني. وانا هذا اخاف يكون عليه مردود على عيالي.
نعم.
فابا اعرف شو انسب طريقة مثلا.
كان المكالمة قطعت.
ان شاء الله.
ان شاء الله الفكرة واضحة. تسمعي ان شاء الله رد الشيخ نعمة. معنا ايضا اخ حسام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
وحياك
الله. الله يعافيك، تفضل أخ حسام.
الله يسعدك. طبعا عندي ثلاثة أسئلة سؤال إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول، كنت في طريق سفر فدخلت على أحد مساجد على الطريق، أنا ناوي الجمعة والفطر. لما دخلت كان في جماعة قائمة، كانت هي كان مهم بنهاية الركعة الثانية، دخلت معهم كون أتموا يعني الإمام مقيم فلازم أني أتم وراء.
نعم.
طيب بالنسبة للصلاة الثانية، هل كنت عم أصلي المغرب؟ بالنسبة لصلاة العصر، هل فيني أني أصلها ولا لازم أني أتمها كوني أتممت الظهر؟
يعني أنت دخلت في صلاة الظهر خلف الإمام المقيم.
تمام.
تريد أتسأل عن صلاة العصر، كيف تصليها، قصرا ولا إتماما؟ تسمع إن شاء الله.
طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فيما لو أني ما عرفت الإمام هل هو مقيم ولا لا، فشوف داوي
إن شاء الله،
هل أتم ولا أقصر؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
إن شاء الله تسمع.
جزاك الله خير.
السؤال الثالث، من بعد إذنكم بس إذا تسمحوا لي، السؤال الثالث، صليت جماعة بأقاربي صلاة العصر، بعد حوالي يومين فكرت إني ما كنت متوضي لما صليت. شو علي وشو عليهم؟
إن شاء الله. إن شاء الله. تسمع يا أخي،
جزاك الله خير أخ حسام، حياك الله. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، السلام. ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك تفضلي يا أحمد.
فضلت الشيخ أسأل بخصوص ما حكم اقتناء كلب في البيت؟
لا.
للحراسة؟
لأن زوجي يبغي. لا لا مش للحراسة.
نعم.
للعب.
نعم.
يعني كلاب صغيرة في شيء.
أنت اسمعيني.
زوجي يبغي يقتني كلب هو والعيال. أنا عارضة بشدة وأجيب لهم أدلة وكذي، فأنا مو مختصة في هذا عشان أقنعهم. فرجاء لو وصلوا مقنع.
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن
الله. الله يخليك.
جزاك الله خير محمد. تسمعين إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم. جي فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ علي فالشيخ ذكر الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم احذروهم، يقول معنى نعم. الآية، وإذا وجد يعني الشخص ذلك في أهله ماذا يفعل؟
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. حينما يفضي حب الزوجة وحب الأولاد إلى التقاعس عن الطاعات وإلى الوقوع في المحرمات، فبسبب حب الزوجة قد يعادي الإنسان أباه وأمه، أو بسبب حب الأولاد قد يتأخر الإنسان عن صلاة الجماعة، لا شك أن هذا يعني شيء بغيض وسلوك محرم على الإنسان أن يحذره. فحب الأولاد شيء فطري، وحب الزوجة يعني شيء يعني الله فطر الناس عليه، أن يحب الرجل امرأته وأن تحب المرأة زوجها، لكن ينبغي ألا يدفع هذا الحب إلى التفريط في الطاعات والتقصير في العبادة. وكما بينت مثلا قد يؤدي حب الزوج لزوجاته والأولاد ألا ينفق في سبيل الله، لأن الزوجة تقول له اللي عاوز البيت محرم على الجامع، هكذا يعني نسمع من بعض العوام. فبالتالي الرجل يمسك عن النفقة ولا يتصدق. الرجل يريد مثلا أن يعطي مساعدة لعمي أو لأبيه فتمنعه زوجته، وصلة الرحم مطلوبة، والإنفاق على القريب يعني المسكين واجب. إذا لم يكن له يعني أحد من العائلة سوى هذا المنفق، يبقى إذن العداوة تكون حينما يؤدي حب الإنسان لزوجاته ولأولاده يؤدي إلى الوقوع في المحرمات والتفريط في الفرائض والطاعات. نعم.
أيضا فصيح يقول، يعني كنت فصيح كنا نصلي الجماعة ودخل صديق لي فيقول بعد انتهاء من الصلاة لم يأتي بالركعة التي فاتت، فنبهناه لكن لم يعرف ماذا يصنع.
نعم، الذي سلم قبل أن يتم صلاته لابد، إذا نبهه لابد أن يقوم من فوره وأن يأتي بالركعة أو بالركعات التي نقصت. فلو فرضنا أنه صلى ركعتين من المغرب وبقيت عليه ركعة ونبهه، كان يجب أن يقوم وأن يأتي بركعة يقرأ فيها سورة الفاتحة، لكن بشرط أن يكون الفاصل يعني صغيرا قليلا، كن دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق. أما إذا مثلا لم ينبهه إلا بعد عشر دقائق أو ربع ساعة، هنا طال الفاصل فيجب أن يعيد الصلاة. يبقى إذن كان الصواب في مثل هذا الحال إن الأخ يقوم ويأتي بركعة ويعني يسجد سجدتين سهو بعد التشهد، ثم بعد ذلك يسلم. لا عفوا، استغفر الله، هذه قد سلم من الصلاة قبل تمامها، يأتي بالركعة ويتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يأتي بسجدتي سهو، يأتي بسجدتي سهو. هذا لخلاف عليه من العلماء، لكن هل يلزمه إذا كان سجود السهو بعد السلام تشهد وتسليم أم لا يلزمه؟ بعضهم قال لا يلزمه إلا سجود السهو، وبعضهم قال في هذه الحالة أيضا يلزمه أن يأتي بسجود السهو وأن يأتي بتشهد وتسليم. لكن في قاعدة أرجو أن يحفظها الإخوة المستمعون، أن سجود السهو يصح قبل السلام وبعد السلام باتفاق أهل العلم. طبعا أهل العلم لهم تفصيل في ذلك، هل يكون قبل ولا بعد. المالكية يقولون الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، ويعني بعضهم يقول قبل السلام مطلقا، بعضهم يقول بعد السلام مطلقا. فأنا أقول يعني الإنسان يريح نفسه، سواء أتى بسجود السهو قبل السلام أو بعد السلام فصلاته صحيحة.
أيضا فالشيخ يقول حكم قراءة القرآن وهو مضطجع على فراشه قبل النوم، ويقول فالشيخ أنه متوضئ.
الإنسان طالما أنه ليس جنبا يجوز له أن يقرأ القرآن على كل حال، قائما وقاعدا ومضطجعا، يذكر الله في كل أحواله. إذا كان جنب يذكر الله لكن ما يقرأ القرآن، إذا كان غير جنب لكنه غير متوضئ فإنه يقرأ القرآن يعني عن ظهر قلب ولا يمس المصحف بيده. لكن لو معه مثلا موبايل ولا يقرأ القرآن من الله من الشاشة، هذا لا بأس به، لأن هذه لا تسمى مصحفا. يبقى إذن الأمر فيه ساعة، يقرأ راقد وهو جالس وهو واقف، متوضئ غير متوضئ، لكن غير المتوضئ لا يجوز له أن يمس المصحف، يقرأ من غير أن يمس المصحف، والجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف.
لا خيس فصيح يقول هل هناك يوم غير اليوم الآخر؟ ويقول إذا مات الإنسان هل انتقل مباشرة إلى اليوم الآخر؟
العلماء يقولون من مات فقد قامت قيامته، لكن اليوم الآخر بيبدأ بالنفخ في الصور. أما المرحلة اللي هي بين الموت وبين البعث فيسميها علماؤنا بالحياة البرزخية، والبرزخ هو الحاجز أو الفاصل بين شيئين. فالحياة البرزخية لا تسري عليها أحكام الدنيا، وأيضا لا تسري عليها أحكام الآخرة، فليس فيها جنة ولا نار، وإن كان فيها نعيم وعذاب لكن ليس كنعيم الآخرة وليس كعذاب الآخرة. يبقى إذن الحياة بعد الموت يطلق عليها الحياة البرزخية. الإنسان يأتيه ملكان ويقعدانه ويحاسبانه، وقد ينعم في قبره وقد يعذب في قبره، لكن اليوم الآخر يبدأ من النفخ في الصور وتبدأ أهوال البعث بذلك، وهو يوم واحد لأنه يعني يوم بعده خلود إما في الجنة وإما في النار، إما في الجنة وإما في النار، كما في سورة هود: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأما الذين شقوا الأول وبعدين ثم وأما الذين شقوا نعم الأول فعمل، يعني الشاهد يعني أن الله بيّن أن أهل الشقاوة من الكفار خالدون في النار وأهل الجنة خالدون في الجنة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات. أخ حمدان تفضل.
السلام عليكم ومساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بالنور. تفضل حمدان.
أرحب في فضيلة الشيخ وطاقم البرنامج.
حفظك الله وحياك ورعاك.
طال عمرك اللي من خلال برنامجكم نحن وايد نستفيد. طال عمرك.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
عمركم باجر.
أحسن الله إليك.
أنا عندي سؤالين وسامحوني بعض.
لا تفضل تفضل.
نعم نعم.
طال عمرك السؤال الأول: هل واجب أن الحرمة تخدم ريلها؟ هل هذا واجب؟ ولا هذا بس من باب يعني تقول لك هذا من عندي أنا يبخدم رأيي.
السؤال الثاني:
الله يجزيك الخير طال عمرك، ساعات أنا أنسى، أنا حاليا أنسى الأذكار بعد الصلاة.
نعم.
هل هذا يعني فيها شيء ولا لا؟ والله يجزيكم الخير.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. ما تقصر. الله يبارك فيك. نعود للشيخ لسؤال الأخت نعمة. تقول فالشيخ: زوجي عنده مشاكل مع أهله، فتقول يتواصل معهم لكن ليس بالصفة المطلوبة، فتقول أخاف أن يؤثر ذلك على أبنائي، فتقول ما هي أفضل الطرق لإصلاح العلاقة مع أهل الزوجة؟
زادك الله ورعا وحرصا على دين زوجك. تعلمين أياتها الأخت السائلة أن صلة الرحم واجبة، وأن صلة الرحم سبب من أسباب الخير والنماء والبركة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في آثاره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. فإذا كان بين زوجك وبين أهله يعني شيء وسوء تفاهم، فكوني أنت السبب في إقناع الزوج بأن الأهل لابد من تحملهم حتى ولو أخطأوا، حتى ولو أساءوا. لا ينبغي أن نعامل الأهل كما نعامل الجيران أو نعامل بقية الناس. لو أن الأب يعني مد يده وضربني، ما يجوز لي أن أرد عليه ولو حتى بنظرة يعني قاسية ولا بكلمة نابية. أقول له: جزاك الله خيرا يا أبي. طبعا ما بيصل الأمر إلى أن أب يضرب ابنه يعني الكبير إلا إذا كان الأب في حالة انفعال عنيف. فإذا استطاع الأب أن يهرب من أمامه لكن لا يسب ولا يرد عليه بكلمة تؤذيه، لأن الله تعالى أمرنا بحسن العشرة وبحسن المعاملة وبالبر حتى ولو كان الأب كافرا أو لو كانت الأم كافرة. قال: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن انظري ماذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فيعني دور حضرتك يا أختي أنك تقنعي زوجك بصلة الرحم، وأن يزور أباه وأن يتودد إليه، وحتى أن يطلب منه السماح، وبيني له أنك لن يعني تكوني سعيدة إلا إذا وصل ما بينه وبين أبيه. هذا شيء مهم، واعلمي أن يعني سعادتك من سعادة الزوج، وسعادة الزوج مرتبطة برضا الله ورضا الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. بارك الله فيك.
الأخ حسام الشيخ يقول: إذا كان مسافر ودخل وصلى مع جماعة والإمام مقيم، فيقول أتم الصلاة معهم في صلاة العصر، وأراد أن يصلي في صلاة الظهر، وأراد أن يصلي العصر هل يقصر العصر أو يتمها أيضا؟
الذي فعله الأخ حسام حفظه الله صحيح، أنه مسافر ومع ذلك لما صلى خلف الإمام المقيم أتم. هذا هو الصحيح يا أخي، أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. أما بالنسبة لصلاة العصر فأنت صليت الظهر إتماما، بإمكانك أن تصلي العصر قصرا بعد صلاة الظهر، لا حرج عليك. فالمسافر له أن يقصر وأن يجمع، لكن بما أنك صليت خلف الإمام المقيم فكان لابد أن تتم.
نعم. أيضا فالشيخ يقول إذا لم يعرف المسافر هل الإمام مقيم أو مسافر، فكيف الشيخ يكون الأمر؟
يعني حينما أصلي في المدينة الأصل أن الإمام مقيم، فيغلب على ظني أن الإمام مقيم. لكن الذي يصلي في مسجد في وسط الطريق ولا توجد بنايات ولا توجد قرية أو شعبية قريبة من المسجد، فالغالب على الظن أن هؤلاء الذين يصلون هؤلاء من المسافرين، فيمكن أن أقصر معهم حسب ما يغلب على ظنك.
نعم. أيضا فالشيخ يقول الأخ حسام أنه صلى إماما بجماعة من أهله، فيقول بعد الصلاة بيوم أو يومين تذكر أنه لم يكن متوضأ.
عليك أن تتوضأ أنت وتعيد الصلاة، وصلاة أهلك صحيحة، ولا يلزمك أن تخبرهم. للآثار الواردة فقد ثبت عن عمر وعن عبد الله بن عمر أن عمر صلى إماما، أن عبد الله بن عمر صلى بالناس إماما، ثم بعد ذلك تبين له أنه لم يكن على طهارة فتوضأ وعاد الصلاة ولم يخبر المصلين أن يعيدوا صلاتهم.
نعم. أم أحمد فالشيخ تسأل عن حكم اقتناء كلب في البيت للعب.
يجوز اقتناء الكلب للحراسة أو للصيد أو للزرع، أما اقتناء الكلب لغير ذلك فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ومن منا يعني يريد أن يحرم نفسه من هذا الخير العميم والفضل العظيم، وهو دخول الملائكة بيوتنا، دخولها إنما هو دخول الرحمة والطمأنينة والسكينة، فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا. نعم أخت الفاضلة، يجوز اتخاذه للصيد، لكن يكون في فناء المنزل، ما يكون داخل الغرف في أمام البيت أو في فضاء في فناء المنزل، حوش المنزل، لكن لا يكون في غرفة من الغرف. هذا إذا كان للصيد أو للزرع أو للحراسة، أما ما عدا ذلك فإن النبي قد نهى عن ذلك.
نعم. الأخ فالشيخ حمدان يقول هل واجب على الزوجة خدمة زوجها أو أنه يكون فالشيخ من باب التبرع منها؟
والله رأيان للعلماء، الراجح الذي أدين الله تعالى به أن خدمة الزوج واجبة، كما أن الله أوجب على الزوج أن يعمل ويكدح وأن ينفق على زوجاته، هي كذلك تعمل في البيت، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما كانت تفعله أمهات المؤمنين من خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها مثلا قصة أسماء بنت أبي بكر، كانت زوجة للزبير وكانت تذهب يعني مسافة ميل أو ميلين تجمع النوى، لأن النوى كان علف الفرس، وتأتي بالماء في قربة، مرات تحمل الماء على رأسها على بعد ميل أو أكثر من ميل، والميل حوالي كيلو ونصف. فهكذا، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه على فاطمة، فسألته فاطمة أن يوفر لها خادمة، فقال ألا أدلكما على خير من خادم تسبحان الله، يعني قبل أن يعني تأخذ يعني مضاجعكما، تسبحان 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 33 ثم تقولان لا إله إلا الله، فذلك تمام 100 وهذا خير لكما من خادم. هذا هو الذي أدين الله تعالى به، أن المرأة يجب أن تخدم زوجها بما يعني تعارف عليه الناس، لكن غير معقول مثلا أن رجل يكون عنده مصنع أو مزرعة ويطلب من الزوجة أن تقوم بعمل الفلاح في المزرعة، لا، المقصود عمل خدمة الزوجة. وأيضا إن كانت الزوجة مريضة فلا تكلف بالخدمة إلا في حدود الطاقة والاستطاعة، وكل ذلك مرده إلى العرف.
نعم. السؤال فالشيخ أيضا الأخ حمدان يقول في بعض الأحيان أنسى أن أقول أذكار الأذكار التي بعد الصلاة.
الأذكار التي بعد الصلاة سنة، فمن تذكر فله الأجر عند الله تعالى، ومن نسي فلا إثم عليه، لكن لو تذكر بعد نصف ساعة لا بأس أن يأتي بهذه الأذكار، فقد كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ترك صلاة نافلة صلىها بعد ذلك، ترك مرة صلاة الظهر سنة الظهر البعدية فصلىها بعد العصر، فلا بأس بأن يعني تذكر الله حينما يعني إذا كان وقت الفريضة لا زال بقيا، يعني نسيت مثلا أذكار التي بعد المغرب، وطالما أن العشاء لم تؤذن لك أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتأتي بهذه الأوراد المتعلقة بالصلاة.
نعم. أبو عبد الله فالشيخ يقول ذكر الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فيقول فالشيخ هل هذا الحديث خاص بمن يجلس في المسجد ينتظر الصلاة أو حتى من هو خارج المسجد؟
والله الظاهر أن هذا خاص بمن كان في المسجد ينتظر الصلاة، لأنه في عبادة ويعني على طهارة ويذكر الله سبحانه وتعالى، لكن فضل الله واسع ولا ينبغي أن نحجر واسعا ولا أن نضيق رحمة الله تعالى، فبفرض أن الإنسان كان في طريقه إلى المسجد بالسيارة يعني أنا أرى أن يدعو، يعني مع أن الظاهر أن هذا خاص بمن كان في المسجد، لكن إذا أتحت لي الفرصة وأنا في السيارة ذاهب إلى المسجد أدعو بين الأذان والإقامة، لأنه ليس هناك نص يقيد ذلك بكونك في المسجد أم بك يعني أم خارج، يعني لا يوجد نص يقيد الدعاء
بمن هو داخل المسجد. نعم. نعم. فالشيخ إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخطيب في
الخطبة ينبغي أن نصلي عليه سواء كنا في الخطبة أو في غيرها، إلا في الصلاة فإن الإنسان يستمع فقط ولا يجوز له أن يتلفظ في صلاة الفريضة بشيء خارج عن أركان وأذكار وعبادات خارج عن الصلاة، أما إذا كان في الجمعة فلا بأس، بل هذا هو المطلوب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فالشيخ. نعود لرسالة نصير قصير يقول إذا كان أحد مصاب بالمس فهل يحاسب على ترك الصلاة والصوم؟
الذي يصاب بالمس إذا غاب عن وعيه فهذا يعني معذور، أما إذا لم يغب عن وعيه طالما أنه مدرك وواع فيجب عليه أن يصلي وأن يؤدي الفرائض، ولا يعفى الإنسان من العبادة ولا تسقط عنه بحال من الأحوال إلا إذا جن والعياذ بالله، فإذا جن وفقد عقله فصار أهل غير أهل للتكليف، قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، والقلم هو التكليف والحساب، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
لا.
ولا ينبغي أن نجعل ما يسمى بالمس مشجبا أو شماعا نعلق عليها هذه الانحرافات وهذه الأخطاء، والأمر يسير، الذي يعاني من مس عليه أن يقرأ الرقية الشرعية ولا يضع في رأسه هذه الفكرة، لأن مجرد أن تضع في رأسك هذه الفكرة ستستولي عليك وتصبح مريضا بالفعل، وهما يسمع علماء الطب النفسي بمرض الشعور بالاضطهاد ويطلق عليه البارانويا، فالإنسان يتوكل على الله عز وجل ويخرج من رأسه هذه الأفكار أن به مسا أو به سحرا، ويقرأ الرقية الشرعية ويحافظ على الأذكار، والله عز وجل يرفع عنه كل بلاء.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمود صميد الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سلمان العسكر، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.